عند اكتسابه واغنموا مالا حلالا اسعدوا يوم حسابه سوف تجنيه ثوابا حين تسعى في احتسابه فتفقه في معانيه وفي عمق انتسابه سوف تجنيه ثوابا حين تسعى في احتسابه فتفقه في معانيه وفي عمق انتسابه.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ختم الله به الرسالات وكمل الله به السعادات، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي سنتناول فيه إن شاء الله تعالى شيئا مما يتعلق بضوابط أو قواعد في المعاملات. تقدم أن المعاملات جاءت الشريعة بضبطها، وجاءت الشريعة ببيانها بيانا واضحا جليا، فما من حادثة جليلة ولا صغيرة، وما من معاملة دقيقة أو كبيرة، سواء كانت تجرى في بقالة ودكان صغير أو تجرى في أكبر وأوسع وأضخم المتاجر أو أماكن المعاملات المالية، كل ذلك مضبوط بضوابط واضحة وقواعد بينة. الشأن في أن أفهم وتفهم ويفهم الجميع ما هي هذه القواعد وكيف نتوصل إليها. وإن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل دينها يسر، وأن جعل دينها مبنيا على أصول لا تلتبس ولا تشتبه. ولذلك من المهم لمن أراد أن يحقق العبودية لله تعالى وأن يحقق ما ذكره الله تعالى في وصف المؤمن، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين. الذي يريد أن يحقق هذا المعنى يحتاج إلى أن يعرف كيف يفعل هذا في حياته. إن تفعيل هذا في الحياة يكون بمعرفة الأصول التي ترجع إليها أبواب المعاملات. ولذلك هذه الأصول وتلك القواعد التي يذكرها العلماء في كلامهم وفي ثنايا بيانهم وتوضيحهم للأحكام الشرعية ليست منشأة من عقولهم ولا مأخوذة من عندهم أو من اختراعاتهم، إنها مستنبطة ومستفادة من الكتاب والسنة، من النصوص الشرعية، من كلام الله تعالى في كتابه، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إن شأن المعاملات يحتاج إلى شيء من التبصير، وذلك أن كثيرا من الناس يختل عنده الصواب، لا سيما مع هذا الطوفان الجارف من المعاملات المتلاحقة التي قد تشتبه على الإنسان، فلا يستطيع أن يميز بين صوابها وخطأها، لا يستطيع أن يعرف ما هو المباح منها وما هو محرم، ما يجوز وما لا يجوز. ولا شك أن الحرام والحلال في حس المؤمن أمر ذو مرتبة عالية وذو أهمية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالمكاسب، إذ إن المكاسب تؤثر وتلقي بظلالها على جميع نشاطات الإنسان. ولذلك كان تأثير المكسب الحرام على الإنسان تأثيرا بالغا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. تأمل حال هذا الرجل في أرض يمشي وسفر بعيد، وفاقه ظاهرة أشعث أغبر قد أتعبه وظهر عليه آثار السفر وعناؤه، ومع هذا هو في فاقة وشدة يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، ومع هذا كله ليس الحرام أمرا جانبيا أو نتفا هنا أو هناك، إنما غذي بالحرام، يعني شبع من الحرام في مأكله ومشربه وملبسه، فأنه يستجاب لذلك، يعني هذا مما يمنع إجابته. لذلك كان الحرام في حس المؤمن أمرا كبيرا يحتاج إلى أن يتحرى. كيف يمكنه التحري؟ إنه لا يتمكن من التحري إلا بمعرفة ما أحل الله له فيقبل. ومعرفة ما حرم الله عنه ما حرمه الله عليه فيبعد ويجتنب وينأى بنفسه عنه، إن ذلك يكون بمعرفة الضوابط والقواعد، بمعرفة الحلال والحرام من خلال نصوص الكتاب والسنة. إن القواعد عبارة عن ضوابط، عبارة عن أمور كلية جاءت بها الشريعة لضبط ما يتعلق بباب المعاملات. وحتى يتضح الأمر ما الذي سنتحدث عنه، ما هي الضوابط، ما هي القواعد؟ مثلا جاء في الشريعة النهي عن الغرر، ونصوص الشريعة في هذا كثيرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، هذه قاعدة يمكن أن تكون عنوانا كبيرا يضبط به كل مؤمن معاملاته. كيف تضبط معاملاتك؟ أي معاملة ترد عليك لابد أن تضبطها بهذا الضابط، فترى وتنظر هل هي من الغرر. طبعا لا يمكن أن تعرف ذلك حتى تفهم ما هو الغرر المحرم، ما هو الخطر الذي جاءت الشريعة بمنعه وتحريمه، وهذا يتطلب شيئا من الفقه في المعاملات. ولذلك فقه المعاملات، فقه الحلال والحرام، لا يمكن أن يحصل بمجرد معرفة الأسماء، بل لابد من معرفة ذلك بشيء من فقه المعاني وإدراك المقاصد التي جاءت الشريعة ببيانها، حتى يعرف الإنسان ما هو الحلال من الحرام. إن هذه الحلقات مهمة للمسلم لأنه سيعرف شيئا من الضوابط التي يبنى عليها الحكم الشرعي، فيعرف ما هو حرام مما هو حلال، فيعرف هل يأتي هذه المعاملة أو لا يأتيها. ولذلك كانت الضوابط في باب المعاملات مهمة. المعاملات هي ما يتعلق بشؤون الحياة، ما يتعلق بحقوق الخلق، ما يتعلق بمعاملتك مع غيرك. ولما كانت معاملتك مع غيرك منتثرة في أبواب كثيرة، نحن نحب أن نركز كلامنا ونخصص حديثنا عن نوع من المعاملات، ألا وهو ما يتعلق بالشأن الاقتصادي. إن الشأن الاقتصادي ضوابط وقواعد، أول هذه القواعد وأبرز هذه الضوابط الأصل الذي ينبغي أن لا يغفل عنه أهل الإسلام، سواء كانوا علماء أو متعلمين، سواء كانوا محتاجين لممارسة المعاملة أو في شؤون كثيرة من حياتهم أو في شأن أو في شأنين أو في أمور ضيقة، لكن لابد أن يستحضروا هذا الضابط، ألا وهو أن الأصل في المعاملات الحل، الأصل فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي أنه حلال. بمعنى أنه لا يمكن أن يأتينا شخص ويقول هذه المعاملة حرام ونقول سمعنا وأطعنا من غير بيان لأسباب التحريم. لابد في كل ما يأتي من معاملات الناس، إذا لم يكن هناك ما هو سبب للتحريم، أن تمضي على هذا الأصل. الأصل في المعاملة الحل، هذا ضابط وهذه قاعدة، إذا استمسك بها الإنسان عرف حكم كثير من المعاملات الجادة في حياة الناس، من المعاملة الحادثة في حياتهم. إن الأصل في معاملة الناس الحل، فلا يمكن أن يقول أحد من الناس إن معاملة من المعاملات محرمة حتى يقيم البينة والبرهان على التحريم. وهذه القاعدة ليست كما ذكرت، هذه القواعد وهذه القاعدة منها ليست اختراعات وليست اجتهادات واستنباطات إن خاصة وأمور يمكن أن يختلف فيها فلان من فلان، أو فلان عن فلان، أو العالم الفلاني عن العالم الفلاني، أو المدرسة الفقهية الفلانية عن المدرسة الفقهية الفلانية. إن هذه القواعد في الغالب هي قواعد متفق عليها، هي قواعد عليها الجماهير من أهل العلم. قد يشذ عالم من العلماء أو فئة من الناس في قاعدة أو في تفصيلها، لكنها قواعد كلية، قواعد أغلبية، قواعد من حيث القائل بها هم جماهير وسواد علماء الأمة. لذلك لابد أن نعرف إلى ماذا تستند هذه القواعد حتى تكون هذه القواعد على أصل، ولا يأتينا أحد ويقول كيف تقول هذا، من أين لك هذه القاعدة. من المهم أن نعرف ما الذي استندت إليه هذه القاعدة، أو على أي شيء بنيت هذه القاعدة. فإذا قال قائل منين لكم أو من أين لكم أن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في الشأن الاقتصادي بين الناس الحل، لابد أن نقيم الدليل. وقد قال الشاعر: الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ومعنى أنه كل إنسان يدعي دعوة ويقول قول، إذا لم يقيم على هذا القول ما يسنده ويقوم عليه ويكون كالركائز في حفظه وتقويته، فإنه يمكن أن يتهاوى. ولذلك من المهم أن ندرك أن هذه القواعد ليست مبنية على اختراعات أو اجتهادات خاصة، بل هي مبنية على أصول وقواعد من الكتاب والسنة. إن أول ما يمكن الاستدلال له أو الاستدلال به لصحة هذه القاعدة ما جاء في قول الله تعالى في ما ذكره في كتابه الحكيم: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه قاعدة، هي دليل، هي كلام الله تعالى. لكن كلام الله تعالى يمكن أن يكون قواعد، بل هو قواعد في أبواب من أبواب العلم وفي أبواب من شؤون الحياة. فما يتعلق بالبيعات والمعاملات، الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فلا يمنع شيء من معاملة الناس. ما يقال للناس تجنبوا هذه المعاملة اتركوها هي حرام إلا بدليل، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. فكل شيء من البيعات، كل شيء من التجارات، كل شيء من المعاملات هو مندرج تحت هذه القاعدة، مما استدل به العلماء على أن الأصل في المعاملات الحل. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه الآية صدر الله تعالى بها سورة المائدة، وهي من أواخر الآيات نزولا أو من أواخر السور نزولا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الألف واللام في قول العقود هي للاستيعاب، وهذا يشمل ويدخل فيه كل العقود، العقود في البيوع، العقود في الإيجارات، العقود في الشركات، العقود في المساهمات، العقود بشتى أنواعها وصنوفها تدخل في هذه الآية. هذه الآية دلت على أن الأصل في العقود الحل، والأصل في العقود الإباحة، فإذا تعاقد اثنان فالأصل في هذا العقد الحل. طيب، معنى أن الأصل في هذه الحل، يعني ما يجوز لأحد أن يقول إن هذا العقد حرام حتى يقيم البينة والبرهان. والبينة والبرهان هي بالدليل من الكتاب والسنة أن في المعاملة ما يجب أن تمنع من أجله، كان يكون في المعاملة مثلا ربا، أو يكون في المعاملة غرر، أو يكون في المعاملة ظلم، أو يكون في المعاملة ميسر، أو يكون في المعاملة شيء من ذلك، أو أن تكون المعاملة تؤدي إلى محرم من المحرمات. لكن من حيث الأصل والقاعدة أن الأصل في المعاملة الحل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمحرمات محصورة ومفصلة ومبينة، وأما المباحات فهي فضاء واسع. ولذلك من رحمة الله بنا أن المباح أكثر بكثير من الحرام، وهذا من رفق الله تعالى ورحمته ورأفته بعباده، أن منعهم من أشياء هي في الحقيقة ضارة لهم. فالله تعالى لم يمنعنا من الشيء لمجرد المنع فقط، إنما ما منع شيئا إلا لحكمة، وما منع شيئا إلا لرحمة. فمنع الربا لما فيه من المفاسد الضارة التي يشهد لها هذا الواقع الذي يعيشه الناس في زمن انتشر فيه الربا، ففسد اقتصادهم وتعطلت أموالهم وتضخمت عمولاتهم بسبب ما فيها من الربا الذي هو روح اقتصاد كثير من الاقتصاديات المعاصرة. إن الشريعة جاءت بحضر هذا الأصل، وفي السنة ما يدل على هذا الأصل، وهو أن الأصل في المعاملات الإباحة. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأمل معي هذا الحديث حتى تدرك عظيم هذه الشريعة وكبير ما فيها من الإتقان والحكمة والرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أعظم المسلمين جرما في المسلمين من يسأل عن شيء مباح، عن شيء فيه تحريم، وإذا كان لم يأتي فيه تحريم فالأصل أنه مباح، فحرم من أجل مسألته. هذا التحذير والتنفير من أن يسأل الإنسان عن شيء مباح فيحرم من أجل مسألته كان في زمن التشريع. لا يعني هذا ما يتبادر إلى فهم بعض الناس فيقول: ما نسأل عن الأمور التي نحتاجها حتى ما نعلم بحرمتها، أو حتى لا تحرم علينا، لا، كما يقول بعض الناس ولا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هذا ليس بصحيح. هذا هذا الحديث هو في وقت تنزل الوحي، أما الآن فما أشكل عليك فقد أمرك ربك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب أن يسأل الإنسان وأن يتعلم، لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل في الأشياء الإباحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، معنى هذا أنه قبل ما يسأل وقبل ما يكون حرام كان الأمر على الإباحة والحل، وإنما حرم لأجل المسألة والسؤال. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهيها، ثم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالأشياء إما حلال أحله الله تعالى، أو حرام حرمه الله تعالى، أو شيء سكت عنه الله تعالى فلم يذكره بحل ولم يذكره بحرمة، هذا المسكوت عنه هو في دائرة المباح. وهذا يشمل كثيرا من معاملات الناس، كثيرا من شؤونهم وحياتهم وسائر مناحي اقتصادهم، أنه يندرج في هذا الأمر. لكن أنبه إلى أمر مهم، وهو لماذا نحتاج أن نسأل عن معاملات ترد علينا وتكون في حياتنا اليوم؟ هل نحن بحاجة إلى أن نسأل عنها؟ أقول إن من طلب الورع لابد له أن يسأل. لماذا؟ لأننا نعيش في فضاء موبوء، نعيش في فضاء موبوء، هذا الفضاء هو الفضاء الربوي الذي شل حياة الناس وتشعب في اقتصادهم حتى لم يترك نوعا من المعاملات إلا ودخل فيه. لذلك من المهم أن نسأل حتى نتبين الحلال والحرام، حتى نعرف ما يحل وما لا يحل، حتى نعرف هل هذه المعاملة مندرجة في هذا الأصل وفي هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء الحل أو لا. فإذا حيل بيننا وبين السؤال ولم نتمكن من معرفة هل هي حلال أو حرام أو اشتبهت علينا، فعند ذلك نعمل الأصل ونعمل القاعدة أن الأصل في الأشياء الحل. لكن في ابتداء الأمر ينبغي لنا أن نتروى في المعاملات لننظر هل فيها شيء من أسباب التحريم أو لا. هذا ما يمكن أن يقال حول هذه القاعدة التي هي أصل القواعد وأساسها وعليها تبنى المعاملات، وهي قاعدة الأصل في المعاملات الحل. ومعنى الأصل يعني الأمر المستمر المضطرد اللي ينبغي أن أستصحبه أنا وتستصحبه أنت في تجارتك وفي تجارتي، أن الأصل في المعاملات الحل. فمثلا إذا سألني سائل ما حكم شراء هذا القلم؟ قل الأصل معاملة الحل. لو قليتني بدليل من الكتاب والسنة ينص أو يدل على أن هذا الكتاب على أن شراء هذا القلم مباح، لا يمكن أن أتيه إلا بهذا العموم المطلق وأحل الله البيع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المال وديعة، وديعة المال، المال 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 وديعة، وديعة إنما المال وديعة، فاحذروا عند اكتسابه واغنموا مالا حلالا، اسعدوا يوم حسابه سوف تجنيه ثوابا، حين تسعى في احتسابك فتفقه في معانيه وفي عمق انتسابك، سوف تجنيه ثوابا حين تسعى في احتسابك فتفقه في معانيه وفي عمق انتسابك.